إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. وكان المصنف رحمه الله قد ذكر مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما حق، وأنهما موجودتان، وأنهما لا تفنيان. فلما ذكر هذه المسألة الثالثة، وهي أن الجنة والنار لا تفنيان، وكان قد وردت آثار عن السلف رضوان الله عليهم تفيد أن هناك نار تفنى على خلاف هذا، عقد هذه المسألة ونبه عليها، فقال رحمه الله: نعم، جاءت الأحاديث. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم، جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم، وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريبا، وأن هؤلاء العصاة يسكنون طبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء في آثار وجاء فيها آثار أن هذه الطبقة تفنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، وأنها ليأتين عليها يوما وهي تصفق في أبوابها ليس بها أحد. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك الآية، وعلى ذلك يحمل ما ورد في آثار الصحابة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، قال رحمه الله تعالى: ولما كان الناس ثلاثة طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
أقول إن شاء الله هذا الكلام من ابن قيم الجوزية هو فصل المقال في هذه المسألة، فإن النصوص كثيرة في أن النار لا تفنى، ومع ذلك وردت آثار في أن هناك نار تفنى، ويأتي عليها وقت تصفق أبوابها لا يوجد فيها أحد. فحمل ابن القيم رحمه الله هذا الذي ورد عن السلف على النار التي يعذب بها أهل التوحيد العصاة، ممن ارتكبوا الكبائر وارتكبوا الذنوب ولم يغفر الله عز وجل لهم، وأراد سبحانه أن يعذبهم. فهؤلاء يعذبون في هذه النار لأنها نار عالية، لا تكون في الدرك الأسفل ولا تكون في الطبقات الدنيا، إنما هي في طبقة فوق. ليسوا هم من الكفار، ليسوا هم من الكفار الجاحدين الخارجين عن الملة، هم من أهل الملة، ولكنهم ارتكبوا معاصي وذنوب، وحقيقة الحال أنهم في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. فمن يعذب منهم يكون في هذه الطبقة التي هي في أعلى النار وليس في أدناها وأسفلها. فهؤلاء الموحدون إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم بسبب معاصيهم وذنوبهم فإنه يعذبهم في هذه النار، ثم هذه النار بعد أن يخرجوا منها هي التي يحمل ما ورد عن السلف على أنها يأتي عليها وقت تصفق أبوابها وليس عندها أو ليس فيها أحد. إذن النار التي يعذب بها أهل الكفر وأهل الجحود الذين هم ليسوا على هذه الملة، والذين استوجبوا عذاب النار لشركهم وكفرهم وخروجهم عن الدين، فهذه النار لا تفنى. وأما النار التي يعذب بها أهل التوحيد فهي نار يخرج منها أهلها، يخرج منها أهلها، ثم لا يكون فيها أحد فتصفق أبوابها خالية، فهي التي تفنى. هذا لعله والله أعلم هو مفصل القول في هذه المسألة، مفصل القول في هذه المسألة. فلا يصح أن يقال مثلا أن ابن تيمية يتبنى أن النار تفنى، أو ابن القيم يتبنى أن النار تفنى، أو أن السلف يقولون أن النار تفنى. كيف يصح هذا والنصوص كما رأيتم فيما أورده المصنف في إثبات أن النار لا تفنى كثيرا من القرآن ومن السنة، كثيرا من القرآن ومن السنة، كيف يصح أنها نار تفنى وقد أخبر الله عز وجل بأنهم خالدين فيها خلودا أبديا، أنهم خالدين فيها خلودا أبدية. خلاص. طبعا الأدلة ذكرها المصنف في المسألة المتعلقة بعدم فناء النار. بقي إشكال أورده بعض الإخوة، يقول أنت تقول أن النار نار الكفار خالدة خلودا أبدية، ما الذي يلزم أن تكون هذه الكلمة بمعنى الدوام؟ لما لا تكون هذه الكلمة بمعنى اللبث الطويل أو المدة الطويلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لما ذكر جواز العمرة في أشهر الحج، فأمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم بالحج إلى عمرة، فقال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه، فقال الصحابي ألنا يا رسول الله خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل للناس عامة. وفي رواية أنه قال دخلت العمرة في الحج أبد الدهر. قالوا فهنا استعمل الرسول كلمة أبد الدهر يعني إلى آخر الدهر، ولم يستلزم من ذلك أبد الأبد. فنقول يا أخي انتبه لألفاظ اللغة، الدهر يعني هذا الزمان الذي هو زمان الدنيا، هذا الدهر. فالرسول يقول أبد الدهر يعني يقول إلى آخر الدنيا، هذا معنى الدهر. كلمة الدهر تطلق بمعنى عمر الدنيا كما في هذا الحديث، وتطلق بمعنى السنة والعام، وتطلق بمعنى عمر الإنسان وحياة الإنسان. فلما قال الرسول أبد الدهر أفاد يعني ما دامت الدنيا، لأن الدهر المراد به الدنيا. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. إيش هو الدهر؟ الزمان، والمراد به زمان الدنيا لأن محل السب في زمان الدنيا. فالمراد الليل والنهار اللذان يتعاقبان فيخلفان الأيام والأسابيع والشهور والسنوات. فقوله أبد الدهر لا يعني أنها لا تفنى، أن هذا دائم لا يفنى، لا، لأنه علقه بالدهر. بينما هناك لا، النار والجنة لا تفنيان، فيا أهل النار حياة ولا موت، يا أهل الجنة حياة ولا موت. هذا بخلاف الدنيا التي في دهرها تعاقب الحياة والموت. فليس في الحديث دلالة حتى نقول أن هذا كهذا، فإن قول القائل أبد الدهر يعني طول الزمان، يعني زمان الدنيا التي فيها هذه التشاريع، لأنه لا محل للعمرة والحج والتشاريع والتكاليف إلا في الدنيا، فهو يعني الدهر الذي فيه هذه الأعمال. فلا دلالة في هذا الحديث على أن المراد أن هذا له آخر أو له نهاية فيكون معنا بقاء الجنة والنار هو كهذا. لا، نقول لأنه هنا قال الدهر، هناك لا، نفى، قال حياة ولا موت، انتهى الموضوع، هذا شأن آخر، هذا شأن آخر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما قالته اليهود في النار. فصل. قالت اليهود: قبحهم الله، إن النار يدخلها قوم من الكفار ويخرجون منها بعد أيام، ثم يخلفهم آخرون، كما قص الله تعالى ذلك عنهم في سورة البقرة، إذ يقول تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ثم رد ذلك عليهم بقوله تعالى: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في آل عمران: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هنا ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إذا سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته لأبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقال ابن عربي إمام الاتحادية:
الشاهد في هذا الحديث قول يهود: ندخل النار أياما ثم تخلفونا، هذا اعتقادهم، حتى قالوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه عقيدتهم. الله أخبر عنها في القرآن الكريم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أناس يظنون أنهم هم أبناء الله وأحباؤهم، وأن ما عداهم هم من إيش؟ أميين، جهال، مثل الشيعة الرافضة الاثنى عشرية، هم يخبرون عن أنفسهم أنهم أهل العلم، ثم يخبرون عن غيرهم من مخالفيهم أنهم العامة، نفس مصطلح اليهود. اليهود تسمي من ليس يهوديا مثلهم أنه أمي، والرافضة الاثنى عشرية يسمون من ليس معهم إيش؟ عامة. إذا قرأت في كتبهم قال العامة يعني يعنون أهل السنة والجماعة، إذا قرأت في كتبهم قال العامة فهم يعنون أهل السنة والجماعة، جزاك الله خير، يعنون أهل السنة والجماعة. نفس طريقة اليهود، هؤلاء اليهود يعتقدون أن الله لن يدخلهم النار إلا أياما معدودة ثم يخرجون منها. طيب، قال ثم تخلف أمة محمد اليهود، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خسئتم، ومعنى ذلك بل أنتم تدخلون النار وتمكثون فيها، والنار التي تدخلون فيها إن استمريتم على تكذيبكم بي وعدم اتباعكم لما جئت به هي نار الكافرين، لن يدخل فيها أحد من أمة محمد. انتبهتم من وجه الدلالة هذا؟ أعيد، اليهود كانوا يعتقدون كما أخبر الله عز وجل أنهم لن يدخلون النار إلا أياما معدودة، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فلما جاء الرسول وسألهم قالوا نفس الكلام الذي ذكره الله عنهم. ترى هذا من دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانوا يعني بيدهم أن يكذب الرسول لكذبوه، فالرسول أخبر عنهم بهذا وهم لم يستطيعوا أن يكذبوا، خلاص قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طيب، قالوا ثم نخرج منها ثم تدخلون أنتم النار، إيش قال الرسول لهم؟ قال لهم خسئتم. كلمة خسئتم يعني كلامكم هذا كذب، كله كذب في قولكم أنكم لن تدخلون النار إلا أياما معدودة، وكذب في قولكم أن أمتي ستدخل النار التي أنتم ستدخلون فيها. فهذا دليل أن النار التي تدخلها اليهود هي نار الكفار الذين كفروا وكذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا، وأن هذه النار لن يدخلها أحد من المسلمين حتى وإن كان عاصيا، لأن الرسول أطلق ولم يقيد، قال خسيتم، رد كلامهم كله ولم يقيد ولم يخصص، فدل ذلك أن النار التي يدخلها اليهود لن يدخلها أحد من أمة الإسلام حتى ولو كان من أهل المعاصي، فدل ذلك أن النار التي يدخلها الكفار ليست هي النار التي يدخل فيها أهل المعاصي. وضح هذا؟ وضح؟ هذا محل إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث، وهذه الدلالة هي التي قصدها رحمه الله في هذه المسألة، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد مقالة اليهود بلا تفصيل وبلا تقييد وبلا تخصيص، ما فصل ولا خصص، قال خسئتم، فدل ذلك بطلان كلامهم في أنهم سيمكثون في النار أياما قليلة، بل سيمكثون في النار خالدين فيها إن استمروا على تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه، هذا واحد، وعلى تكذيبهم في قولهم أن المؤمنين أو أن هذه الأمة ستخلفهم فيها، ومعلوم أن هذه الأمة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن صار هذه أمة الدعوة، ما هي أمة الدعوة؟ أمة الإجابة، معلوم أن أمة الإجابة فيهم أهل الجنة الخلص وفيهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهم في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء، ومع ذلك أطلق الرسول رد كلام يهود في أن هذه الأمة ستدخل النار سيدخلون فيها بإطلاق بدون تقييد، فدل ذلك أن النار التي يعذب فيها أهل المعصية من أمة الإسلام ليست هي النار التي يدخل فيها أهل الكفر والضلال من أهل الجحود كأهل الكتاب، كأهل الكتاب كاليهود خاصة، صح ولا لا؟ إذن هذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، هذا الحديث فيه دلالة على هذا المعنى، ولذلك أورد المصنف هذا الحديث رحمه الله. طبعا هذا الحديث كل دلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كله آيات صدق للرسول صلى الله عليه وسلم. فجر يا شيخ كفار يقولون يا أبا القاسم، يعرفوه، قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كفر فجار، عارفين أنه هذا رسول، عارفين أنه هذا رسول من عند الله، وعارفين أنه رسولهم أخذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث أن يصدقونه ويؤمنون به ويتابعونه، ولكن حسدا من عندي أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم، فقالوا هذا فارق ليط العرب، هذا فارق ليط العرب. في كتبهم اسم الرسول فارق ليط، الفارق ليط، الفارق ليط يدخل يخرج من ورائي أو من جبال حوران، اللي هي يعني جبال مكة، يخرج من جبال حوران هناك اللي هو إحنا، هذه البلد الفارق ليط، يخرج من في كتبهم مكتوب الفارق ليط يعني المحمود أو صاحب الحمد. الفارق ليط معناه إيش؟ المحمود أو صاحب الحمد، وهو أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه، الله أخبر عنه. وشوفوا الوقاحة التي هم عليها، كذبوا في الجواب الأول فأظهر الرسول كذبهم، فلما سألهم السؤال الثاني ما رعوا وانزجروا، كذبوا في الجواب الثاني والرسول كذبهم، استمروا في الوقاحة، سألهم السؤال الثالث وكذبوا في السؤال في جواب السؤال الثالث والرسول وقاحة، وقاحة مرة نهائية، وقاحة. مؤمنين بموسى نبيهم ويتابعونه وهو الذي أخرجهم من أرض التيه، صح؟ طيب، إلى أن جاءوا إلى هذه المدينة اللي هي مدينة بيت المقدس، إيش يقولوا إن نبيهم؟ قال لهم نبيهم يلا نبغى نقاتل هؤلاء نخرجهم من هذه الأرض المقدسة، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، حتى ما قالوا ربنا، ما قالوا إلهنا، قالوا إيش؟ اذهب أنت وربك فقط، قليلين أدب، كتبهم المحرفة ملعوها قلة أدب وإساءة في حق الله وفي حق أنبياء الله وفي حق الصالحين، أمة خسيسة دنية، أمة شغب، هذه الأمة أمة إيش؟ اليهود، أمة اليهود في مجلس مع الرسول أمام وهو يظهر لهم كذبهم مرة تلو المرة، ما يستحوا، ما ينزجروا، لا مستمرين في وقاحتهم وكذبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الخبثة، طيب أشياء ما أثرت فيه فضحكم الرسول آمنتم بي، شوف يقول إن كنت نبيا لم يضرك، طب الآن أشياء ما ضرته عرفتوا أنه نبي، إيش كان الواجب عليكم؟ وقاحة، يعني الآن إحنا عرفنا أنك نبي لكن برضو ما راح نتبعك، شايفين هذه الوقاحة؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بالكريم، عاملهم بالكريم، فقاسمهم خيبر أن له نصف ما يخرج منها والنصف لهم، وأنه يقرهم في خيبر إلى ما يشاء صلى الله عليه وسلم، قال نقركم فيها على ما نشاء، ولا وقاحة بمثل هذه الوقاحة اللي تعاملوا فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس بس تقتضي شيء آخر، لكن الرسول مع ذلك عاملهم بالكرم صلى الله عليه وسلم، عاملهم بالكرم، نبي عاملهم بالكرم، لعلهم أيضا يرعوه ويؤمنوا ويرجعوا، ما فات، استمر حالهم على الكفر زي ما هم عليه ألين زمن عمر بن الخطاب، دخل ولد عمر ابن عمر ما أدري كيف خيبر، فمسكوه ضربوه وردوا له رجله، دري عمر قام جاهم قال لهم الآن تخرجوا من خيبر، الآن تخرجوا من خيبر، انتهى. قالوا تخالف أمر الرسول لنا؟ قال أنا أعلم بأمر الرسول منكم، إن رسول الله لما عاهدكم ووادعكم أقركم فيها على ما نشاء، والآن نحن نشاء إخراجكم من هنا، فأخرجهم من خيبر إلى تيماء، إلى جهة الشمال. ترى من أهل العلم أن يقول حتى تيماء داخل في حدود إيش؟ جزيرة العرب، فهو لم يخرجهم إلا من خيبر، ما أخرجهم من جزيرة العرب على هذا القول. فقال أنا أعلم بعهد الرسول لكم نقركم فيها على ما نشاء، فأخرجهم إلى جهة خيبر، إلى جهة تيماء، من خيبر إلى جهة تيماء. ابن عمر بسبب هذه الضربة ألين كبر ما كان يقدر يجلس في السجود وفي الجلوس الجلسة العادية التي تجلسوها، كان يجلس متربعا في الموطأ، أنه شاهد رجلا يصلي شاب بجانبه ابن عمر، فهذا الشاب اقتدي بابن عمر، ابن عمر أعلم أهل المدينة، فشافه جالس يصلي متربع في الجلوس بين السجدتين، يتربع في التشهد يتربع، فجلس متربع، خلص الصلاة نادى ابن عمر قال يا ابن أخي لماذا تصلي متربعا؟ قال لي أنك أنت صليت متربعا. قال أما قال له أنا ما أستطيع، يعني أنا عندي مشكلة في الرجل، ما أقدر أتربع، ما أقدر أجلس الجلسة العادية، وإن الرسول كان يجلس كذا وكذا، فعلمهم. المهم الضربة هذه كانت مؤثرة في ابن عمر. خلاص طيب هي.
وقال ابن عربي إمام الاتحادية محيي الزندقة والإلحاد في آيات الله تعالى: إن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النار يتلذذون بها لموافقتها طبعهم.
هذا من ضلال الصوفية. ابن عربي الحاتم الطائي توفي في أول القرن السابع 606-605 في هذه الحدود، صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية. هذا الرجل كان يقول بالاتحادية، بأن الله يتحد مع الإنسان أو أنه حال في الإنسان، فكان يقول بيتين من الشعر يصف فيها عقيدته، يقول: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يعني العبد رب والرب عبد، فإذا قلت عبد طب هو فيه الرب، وإذا كان فيه الرب كيف يكلف؟ ولذلك من عقائد الصوفية الضالة أن الإنسان يصل إلى درجة يقال لها درجة اليقين، وأنه إذا بلغ هذه الدرجة سقطت عنه التكاليف، ويحملون على هذا المعنى قوله تعالى: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يخبرني الدكتور أحمد عبد اللطيف يقول: كنا نقوم بالزيارة إلى السودان، من أجل الأمر بمعروف النهي عن المنكر وتعليم الناس التوحيد، يقول: فدخلنا أحد الأضرحة من أجل يعني هذا، فرأينا في الضريح رجل عريان كما خلقه الله في ركن ويشرب دخان. يقول: فكلمنا: إيش هذا؟ قال: خرجونا برا. فقلنا لهم: إيش هذا؟ قالوا: هذا رجل بلغ درجة اليقين سقطت عنه التكاليف، حتى ما يستتر، ما يستر عورته، وجالس يشرب دخان في الركن في الضريح. يعني إيش من فين جاءت هذه؟ كأنهم يعتقدون أنه إذا بلغ درجة اليقين حلت فيه الذات الإلهية، فإذا حلت فيه الذات الإلهية سقطت عنه، كما قال ابن العربي: العبد رب والرب عبده، فيا ليت شعري من المكلف، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. هذه عقيدة ابن العربي. هذه العقيدة تطورت بصورة أخرى عند أصحاب العشق الإلهي اللي أشرنا لهم في المحاضرة الماضية. نقل عن رابعة، الله أعلم صح عنها ولا ما صح، لكن نقل عنها أنها تقول: اللهم إن عبدتك خوفا من نارك فادخلنيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمنيها، ما عبدتك إلا حبا لذاتك. ونسب إليها قولها: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. أما حب الهوى فكشفك لي الحجب حتى أراك، أما حب الذي أنت أهل لذاك فشغلي بك عمن سواك، شغلي بك عمن سواك. هذه نظرية العشق الإلهي. أيضا فيها استهتار بأمر الجنة وبأمر النار، يعني كل ما ورد في النصوص من القرآن ومن السنة في ذكر الجنة والنار لا قيمة لها عند أصحاب هذا المبدأ العشق الإلهي. ابن عربي هذا الحاتم الطائي، وليس هو ذاك الإمام السني في الجملة، وإن كان مخالف على مذهب الأشعرية في بعض العقائد، لكنه في الجملة هو سني. ابن العربي المالكي القاضي، صاحب كتاب أحكام القرآن، صاحب كتاب قانون التأويل، صاحب كتاب مجالس التفسير أنوار الفجر، صاحب كتاب العواصم من القواصم، العالم المتفنن المحرر في مسائل الدين والشرع. ذاك الرجل غير هذا، ذاك الرجل تتلمذ على أبي حامد الغزالي في بعض دهره، يعني عمره، هنا الدهر بمعنى العمر، تتلمذ على الغزالي في بعض دهره، ثم لما سئل عنه قال: أما شيخي فإنه مزجي البضاعة في الحديث، ودخل في طريق الصوفية ولم يحسن، أو دخل في طريق الفلاسفة ولم يحسن الخروج منه، وتكلم كلام يعني بإنصاف يبين حقيقة واقع أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، يعني بين الغزالي وبين ابن عربي الحاتم الطائي هذا حوالي 100 سنة، وبين ابن العربي المالكي وبين ابن عربي المشرقي الحاتمي الطائي الصوفي حوالي 50 سنة، لأنه ابن عربي المالكي توفي سنة 541 إن ما خانتني الذاكرة. نرجع لموضوعنا. هذا ابن عربي الصوفي إيش يعتقد؟ يقول أهل النار إذا دخلوا النار عذبتهم قليلا ثم انقلبت نارهم هذه لهم نعيما، لأنهم يعتدون عليه فما تعود تؤثر فيهم. يعني الآيات التي فيها فأبدلناهم جلودا غيرها، الآيات التي فيها أن العذاب سرمدي، الآية كل هذه ملغية. ترى عند العلماء من قال قولا رد فيه القرآن كافر، ولذلك ألف البقاعي رسالة سماها تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، كده هي التي طبعت، طبعها الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة بعنوان مصرع التصوف. ليش؟ كانوا في زمن البقاعي وقبله وفي زمن ابن تيمية يعتقدون الولاية في ابن عربي، ويعتقدون الولاية في ابن سبعين، ويعتقدون الولاية في ابن الفارض، ويعتقدون الولاية في الجلاح، الجلاح الذي يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني نحن حللنا البدن، أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني نحن حللنا البدن، ويقول: ليس تحت الجبة إلا الله، ثم يرفع جبته، يقول: ليس تحت الجبة إلا الله، هذا ويعتقدون. فكان العلماء يؤلفون في هذا الباب يبينون كفر هؤلاء. أقل شيء في الكفر نقول لكم أنهم خالفوا صريح القرآن. شوفوا مثلا، إذا سبيت بعض الصحابة أو اعتقد نقص في بعض الصحابة القضية يعني فسق، فإن كفرت الصحابة جميعهم أو من نص القرآن على عدالته بعينه أو نص الرسول عند العلماء أنت كافر. ليش؟ لأنك أنت خالفت ظاهر النصوص التي زكت مطلق الصحابة، عموم الصحابة، فلما تطعن فيهم كلهم أنت رددت الآيات التي أخبرت بهذا. لما تطعن في عائشة زوج النبي وقد جاء تزكيتها من الله عز وجل في القرآن الكريم، ها؟ فأنت لأنه تدخل في ضمن أزواجه، ها؟ وآل بيته صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فأنت رديت هذه الآية فأنت تكافر بسبب هذا الرد. كذا ابن عربي الحاتمي الطائي، هذا القول الذي قاله قول كفري لأنه يرد ظواهر القرآن الكريم. فإذا هذا أول قول، هو قول باطل. القول الثاني:
وقال الجهم وشيعته: إن الجنة والنار يفنيان كلاهما لأنهما حادثتان، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه بناء على أصله الفاسد في منع تسلسل الحوادث وبقائها بإبقاء الله تعالى لها.
نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فإن الجنة والنار إنما بقيت بإرادة الله وبمشيئة الله، أحدثهم الله يعني خلقهم الله بعد أن لم تكونا وأوجدهما من العدم سبحانه وتعالى وجعلها جعل الجنة مستقرا لرحمته، يعني جعل الجنة محل النعيم والرحمة التي ينعم بها الله عز وجل على من أطاع رسوله واستجاب لدعوة الأنبياء والرسل، وجعل النار وجعل النار محلا يعذب فيه من خالف أمره، محلا يخالف فيه من خالف أمره، يعذبهم في الآخرة بالنار، يدخلهم هذه النار. فأوجدهما من العدم، وهو سبحانه الذي أوجدهما من العدم، هو سبحانه الذي أخبرنا أنهما باقيتان لا تفنيان، لا تفنيان بإرادته وبمشيئته. من ذا الذي يتآلى على الله عز وجل؟ الله يقول هي باقية وأنت تقول هي لا تبقى. من ذا الذي يتآلى على الله سبحانه وتعالى؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم، إذن هذا المذهب الثاني وهو مذهب باطل. المذهب الثالث،
وقال طائفة من المعتزلة والقدرية لم يكون الآن موجودتين بل ينشئهما الله تعالى يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، قياسا لله تعالى على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة الأفعال، ودخل التجسيم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة والنار قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم، قبحهم الله تعالى.
إذن طائفة من المعتزلة والقدرية يقولان النار والجنة لم تخلقا إلى الآن، إنما سيخلقهم الله يوم القيامة. فقولهم هذا باطل، يخالف النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله في المبحث المتعلق بخلق الجنة والنار التي أخذناها الأسبوع الماضي. نعم.
وقال أبو الهذيل العلاف تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم، وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول.
يعني أبو الهذيل العلاف يقول بنفس كلام ابن العربي، فقد الفرق بينه وبين ابن العربي أن ابن العربي يقول تصير النار نعيمة تلذذ بها أهلها، وأبو الهذيل يقول لا ألم ولا نعيم. نعم.
وكل هذه الأقوال مخالفة لصحيح المعقول وصحيح وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة، وزخارف فاسد السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله تعالى، وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان،
يعني من قال بقول المعتزلة أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فمعنى ذلك أن الله ليس له فعل في فعل العبد، بل حتى الله لا يعلم فعل العبد حتى يحدثه العبد. فعندهم أن الأمر أنف، يعني علم الله بالأمور وبالأشياء علم مستأنف جديد كان بعد أن لم يكن. فحقيقة قولهم أن الله كان معطلا، ما عنده علم بما سيكون، ويحدث في ملكه ما يشاء ما لا يشاء، بل ما يشاءه هذا العبد المخلوق. هذا حقيقة فعلهم، حقيقة قولهم، فهو تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفة العلم، عن صفة الإرادة، وعن صفة القدرة سبحانه وتعالى. فقال ابن القيم وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكاني، يعني الله ما يقدر يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. طيب،
بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سياني، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدماني، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان.
يعني على الأوقات، يعني في الحياة الدنيا ما هي موجودة، إنما توجد يوم القيامة. يا أخانا، أحاديث كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان جالس بين أصحابه فسمع الصحابة وجبة شديدة، يعني صوت شديد لسقوط شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا حجر سقط من شفير جهنم، بلغ قاعها الآن، وكان له في الطريق 70 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وأراد أن يقطف قطف عنب، الرسول رأى النار ورؤيا الأنبياء حق، ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه، ورأى النار في الإسراء والمعراج، ورأى أصناف من العذاب لأصحاب المعاصي. الرسول أخبر بأن الإنسان في القبر تفتح له إذا كان من الكفار نافذة على جهنم، ويكون قبره حفرة من حفر النار، وإذا كان من الصالحين يفتح له نافذة على الجنة، ويكون قبره روضة من روضات الجنة، يوسع له مد البصر. إيش هذا؟ هذه كله يرده، هذا كله، وهذه الأمور بعضها بلغ مبلغ التواتر المعنوي، بل بعضها قد يكون جاء في القرآن الكريم، فرد هذا وتكذيبه كفر. نعم.
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجب لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يخشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذاك ما حال الذي رفعت يده أكلة من صحفة الأخوان، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن.
هذا الكلام، يعني هذه المذاهب سببها إيش؟ سببها خوض العقل فيما لا مجال له. كل هذه الأمور من الغيبيات، الأصل فيها التسليم لما جاء عن طريق الوحي فيها، لا دخل للعقل فيها نهائي، هذه الأمور لا يستطيع العقل أن يأتي فيها بشيء، فدخول العقل، دخول الإنسان فيها بعقله يورده مثل هذه الموارد ويجعله يقول مثل هذه الأقوال. فإن العقول كالحواس، أنت الآن تبصر، اصعد على العمارة تبصر أكثر مما تبصر وأنت تحت العمارة، اصعد على الجبل تبصر أكثر، مهما ارتفعت تبصر أكثر، لكن في النهاية هناك حد. يقول الشافعي: كما أن للبصر حدا لا يعدوه، كذا للعقل طورا لا يعدوه. انتهى الموضوع، محسوم. فهذا في كتب العقيدة يسموه باب الغيبيات أو أبواب السمعيات، التي لا طريق لنا فيها إلا ما جاء في القرآن أو السنة. فمشكلة هذا الباب، مشكلة الذين تكلموا في هذا الباب، مشكلة الذين خاضوا في هذا الباب، أنهم خاضوا بعقولهم في غير مجال للعقل، هذا غير مجال العقل. هنا ليس لك إلا السماع والتسليم لما ورد في الوحي، والأخذ بما جاء به واعتقاده، وإلا لو فتحت هذا الباب فما الذي يجعل قولك أولى من قول فلان الذي يراه بعقله، أولى من قول فلان الذي يراه بعقله؟ ما، لأنه كلكم ما عندكم أصل أو أساس تبنون عليه، تتكلمون في شيء أنتم لا تعرفونه، مثل ما يقول أهل اللغة يقول فيهرفون بما لا يعرفون. نعم.
فضل فيما جاء من الحوض والكوثر. وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. وحوض خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر الذي أعطاه ربه عز وجل، حق لا مرية فيه، وبه بالحوض يشرب أي يروى، ولذا عدي بالواء دون من لتضمن الشرب. هنا معنى الري في الأخرى أي الدار الآخرة جميع حزبه، وهم أمة الإجابة الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
نعم. أقول من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن للرسول صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة يكون في العرصات، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. حوض كبير من جهة بصرة في الشام إلى جهة عدن أبين في اليمن أو نحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله وصف أبعاده وأضلاعه. هذا الحوض ترد عليه هذه الأمة ويشربون في كيزان يناولهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشربون بها من هذا الحوض. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها إلى أن يدخل الجنة، ما يظمأ بعدها من هذا الحوض، والوقت هناك طويل، والإنسان بحاجة إلى مثل هذه الشربة، أن يشرب من هذا الحوض. المصنف رحمه الله يقول: وحوض خير الخلق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. تفنن ماذا صنع؟ قال: وحوض خير الخلق حق وبه، المفترض إيش يقول؟ ومنه يشرب في الأخرى جميع حزبه، لكن بدل أن يقول ومنه قال به. ليش؟ أقول هذا مثل قوله تعالى: عينا يشرب بها. علماء التفسير في مثل هذا الموطن على قولين: القول الأول القول بتناوب حروف الجر بعضها عن بعض. فين البليمي؟ ما جاء البليمي اليوم. القول بتناوب حروف الجر بعضها عن بعض. القول الثاني القول بالتضمين. القول الأول القول بتناوب حروف الجر بعضها عن بعض، إذا جاء إلى مثل هذا الموطن يقول الماء بمعنى الباء بمعنى من، عينا يشرب بها يعني عينا يشرب منها، فباء بمعنى من. قوله تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، يقول في بمعنى على، وانتهينا خلاص. هذا القول بتناوب حروف الجر. لكن هذا القول بتناوب أحرف الجر يذهب ببهاء القرآن، يعني ما عاد يكون هناك أسرار. الله سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى أن يقول بدل بها منها، لكنه قال بها لسر. أنت كذا تذهب بهجة القرآن وأسراره بالقول بتناوب حروف الجر، ولذلك كان القول بتناوب حروف الجر قول ضعيف لما فيه من إذهاب بهجة القرآن وبهاء والأسرار القرآنية. طب ما هو القول الثاني؟ قال القول الثاني بالتضمين. كيف التضمين؟ قال تجي للجملة التي ذكر فيها حرف الجر الذي لا يناسبها، مثلا عينا يشرب بها، إيش الفعل في الجملة هنا؟ يشرب بها. تقول ضمنا فعل يشرب فعل آخر يناسب حرف الجر المذكور الظاهر. يشرب بها ضمن يستمتع، في صيغة التقدير يشرب ويستمتع بها، لأنه فعل يستمتع يناسب التعدية بحرف الجر بها الباء بالباء، فهو شرب باستمتاع هو شرب باستمتاع. طيب لأصلبنكم في جذوع النخل، قال ضمنا الفعل في لأصلبنكم، الفعل أصلبنكم ضمنا فعل إيش؟ أغرزوا أو أدخلوا لحومكم في جذوع النخل. فهو يقول أنا ليس فقط أصلبكم بأن أعلقكم على صليب، لا، أنا سآتي بالمسامير وأغرسها في لحومكم حتى تدخلوا في الجذوع، يصير لأصلبنكم في جذوع النخل. وهذا غاية التوعد بالعذاب في التصليب. فأنت ممكن تصلب شخص بأن تعلقه، وممكن أن تصلب شخص بأن تسمره. فهو يقول أنا لا أعلقكم بل سأسمركم، يعني سآتي بالمسامير الحديد وأغرسها في لحومكم وأبشاركم وأدفعها إلى داخل الجذع حتى يندفع من لحومكم وأبشاركم في داخل الجذع. فضمن فعل أصلبكم فعل أغرسوا وأدخلوا، ولذلك قال في جذوع النخل، مع أنه الظاهر المناسب لأصلبنكم على، لكن هو ما يريد على، هو يريد في. المصنف نفس الطريقة استعملها هنا، فهو هنا قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه. أقول وبه ضمن يشرب فعل يستمتع، فهو يستمتع ويشرب، فهو يقول يشرب ويستمتع به مثل الآية. فهذا من تفنن المصنف، ولذلك هو في شرحه لكلامه ماذا يقول؟ يقول يشرب أي يروى، ولذا عدي بالباء، فهو قال ضمن يشرب معنى يروى، معنى يروى، فيروى به أو يستمتع به كله صح. المهم تأتي بفعل تدخله مع هذا الفعل الظاهر ليناسب حرف التعدية المذكور، ليناسب حرف التعدية المذكور. والقول بالتضمين أولى من القول بتناوب حروف الجر، لأن القول بتناوب حروف الجر يذهب ببهجة القرآن وبأسراره في أساليبه وحروفه، بينما القول بالتضمين يظهر مثل هذه الأسرار. القول بالتضمين يظهر مثل هذه الأسرار. أنا ذكرت البليمي لأن رسالته في الماجستير كانت في التضمين، عشان كده قلت البليمي فينه. طيب اقرأ يا شيخ. لحظة، بعدين قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هذا تصريح من المصنف أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الكريم، وهذا عليها إجماع أهل العلم، ولذلك أثبتت بين السور. بل في خصوص سورة إنا أعطيناك الكوثر جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت علي آنفا سورة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذكرها. فهو مشى على نسق ما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس، قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا إذ أخفى إخفاء، قال العلماء هذه إخفاءة الوحي، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر السورة إن أعطيناك الكوثر فصل ربك ونحر. فالشيخ مشى على نسق ما جاء في الحديث. قضية أخرى، الكوثر فسره الرسول صلى الله عليه وسلم كما سترون في الروايات بالحوض الذي سيكون له في الجنة، سيكون له في الآخرة وماءه من الجنة، خلاص. ابن عباس فسر الكوثر بالعطاء الكثير، اقرأوا في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، قال لما سئل عن الكوثر قال الكوثر هو العطاء الكثير. فقيل لابن عباس أليس الكوثر هو الحوض الذي يعطاه الرسول في الآخرة؟ فقال هو من العطاء الكثير، قال هو من العطاء الكثير. هذا التفسير من ابن عباس يفيد، هذا التفسير من ابن عباس يفيد توسيع معنى الآية، طيب، هل يقال هنا أن ابن عباس فسر الآية من عنده من جهة اللغة وأدخل في المعنى اللغوي هذا المعنى الوارد، أو يقال أن ابن عباس فهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراد بالكوثر العطاء الكثير ومن أفراده هذا الحوض؟ أقول الثاني لا الأول. انتبهوا انتبهوا، ترى تأتي ألفاظ كثيرة في اللغة لها معاني كثيرة، جاء الشرع واستعملها في معنى، لا تستطيع أن تتحكم أنت وتقول هذا المعنى داخل ضمن المعنى اللغوي والمراد المعنى اللغوي. ابن عباس يغلب على ظننا أنه ما فسر هذا التفسير إلا بتوقيف، وأنه فهم هذا المعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون فهم المعنى هذا أيضا من التركيب والأسلوب، لأن تركيب الآية وأسلوبها فيه امتنان، فهل يمتن على الرسول صلى الله عليه وسلم بالحوض ولا يمتن بالعطاء الكثير؟ فالمناسب للسياق الامتنان بإيش؟ بالعطاء الكثير الذي من أفراده هذا الكوثر. فقد يكون المعنى أخذه ابن عباس مباشرة من الرسول، وقد يكون المعنى أخذه ابن عباس بدلالة السياق. خلاص؟ طيب، كمان فائدة تفسيرية كمان. تفسير كلمة الكوثر بالحوض هو من التفسير اللفظي، تفسير كلمة الكوثر بالعطاء الكثير هو من التفسير المعنوي. ممتاز أبو هاشم. خلاص، هذا يسموه التفسير بالمعنى، وكان أغلب كلام الصحابة في التفسير من باب التفسير بالمعنى، ما كانوا يقفوا عند اللفظ. واضح؟ وابن القيم رحمه الله لما ذكر أصناف المفسرين قال: ومنه التفسير بالمعنى وهو أكثر ما ورد عن السلف الصالح. خلاص؟ يلا همام.
فصيلة.
الوقت كيف الوقت؟
باقي 11 دقيقة أو 8 دقيقة.
طيب نجاوب على كم سؤال؟ طيب نقف هنا وإن شاء الله نجاوب.
جزاكم الله شيخنا وبارك في علمكم وعملكم ووقتكم. يقول السائل: شيخنا رجل أجريت عملية جراحية لابنته والنتيجة خطأ كان إزالة الرحم، والأب يريد رفع قضية عليهم، هل إذا حكمت المحكمة له يجوز أخذ المال مع العلم أن مال المستشفى من التأمين؟
أقول: هذه القضية لا يحكم ضد المستشفى أو ضد الطبيب إلا إذا ثبت أنه تهاون وأخطأ، فهم لا يحكمون بأن عليه غرامة مالية إلا إذا ثبت ذلك. فثبوت التهاون والخطأ بهذه الصورة يجعله مستحقا لأخذ الغرامة، هذا واحد. أما قضية أن المال تدفعه شركة التأمين فهو ما له علاقة بهذا، هو يأخذ حق غرامة العيب والخطأ الذي ارتكبوه، وهم مسؤولون عن مسألة التأمين، ليس هو المسؤول. أنا ماني مسؤول عن في أذان، أنا ماني مسؤول عن قضية أنه هذا المال يأتي من شركة التأمين، أنت خذ هذا المال حق غرامة ما تغرموه بسبب الخطأ الذي ارتكبوه في حق ابنتك، كونه من التأمين كونه من كذا أنت مالك صلاح، هذا بينهم وبين الله، هم يسألون عنه. أما أنت خذ القرش إرش العيب الذي نتج بسبب تهاونهم وتفريطهم وإهمالهم و ما حكم به القضاء الشرعي في هذا الباب، والله أعلم. نعم.
الراجح في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية،
الراجح في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية الأخذ بعموم قول الرسول في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الراجح. خلاص، بلاش أقول الراجح عشان أخلي في المسألة، أقول الأرجح. إيش يقابل الأرجح؟ الراجح، يعني هذا يسوق وهذا يسوق، هذا القول يسوق وهذا القول يسوق، مراعاة للخلاف في هذه المسألة. ليش كان هذا الأرجح؟ أقول لعموم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات مرة وخالجه أحد الصحابة بالقراءة خلفه، ها، فقال: ما لي أخالج بالقرآن، لعل أحدكم قرأ خلفي؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فهذا الحديث يفيد تأكيد المعنى من أنه لا ينبغي للمسلم أن يترك فاتحة الكتاب. طيب، هل تطلب فاتحة الكتاب في ركعة واحدة في الصلاة أو في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ أقول ظاهر حديث مسيء الصلاة أن الفاتحة تطلب في كل ركعة من ركعات الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنع ذلك في صلاتك كلها. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.